إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن الأمم والمجتمعات إنما تقوم على العقائد الصحيحة والأخلاق الحميدة. فأي مجتمع صالح إنما يكون أهله على الاعتقاد الصحيح في رب العالمين وفي أركان الإيمان التي بها يصح إيمان العبد، ثم يقوم على الأخلاق الفاضلة. وحديثنا اليوم عن شق الأخلاق، والأخلاق هي الأخلاق الحميدة والأداب الفاضلة، هي مما يتفق عليها العقلاء وتتفق عليها الشرائع، شرائع الرسل جميعا. وإنما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء به الرسل قبله من دعوة الناس إلى التوحيد وإلى الاعتقاد الصحيح، ثم جاء ليتمم صالح الأخلاق، كما في حديث أبي هريرة: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. والحديث عن الأخلاق الحسنة والتي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في فضلها حديث: خياركم أحاسنكم أخلاقا، وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وإنك لعلى خلق عظيم. هذه الأخلاق هي الحديث عنها يطول، ولكن نذكر نماذج منها فيما تيسر في هذا الوقت. من أعظم الأخلاق التي يفتقدها كثير ممن يتشدقون أنهم دعاة أو أنهم يريدون حكم الإسلام وهم خوارج: خلق الوفاء. تأملوا هذا الحديث في قصة حذيفة لما كان يذكر سبب امتناعه عن حضور غزوة بدر، قال: ما منعني أن أحضر بدرا أو نحضر غزوة بدر أني خرجت أنا وأبي حسين نريد المدينة، فأوقفنا كفار قريش، قالوا: تريدون محمدا؟ قلنا: لا، إنما نريد المدينة. فأخذوا عهد الله وميثاقه علينا ألا نقاتل مع محمد أو مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصلنا المدينة أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، أي هذا العهد، بهذا العهد. فقال صلى الله عليه وسلم: نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. فلم يشارك حذيفة في غزوة بدر بسبب هذا العهد. انظروا إلى الوفاء بالعهد، يعني حذيفة يعطي عهدا مع أبيه لكفار قريش المقاتلين المحاربين لدعوة التوحيد، وكانوا من أشد الناس حربا على النبي صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك، ورغم أن كفار قريش في مكة والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهو الآن يقاتلهم، لكنه وفى بعهد حذيفة معهم، فقال نفي لهم بعهدهم، لأنه عاهدهم أن لا يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. وقد يظن البعض أن هذا يتعارض مع حديث الحرب خدعة. نعم لا تعارض، ولكن لا تعارض، لأن حديث الحرب خدعة إنما هو يكون إذا لم يكن هناك عهد، يعني لم يكن هناك عهد مع العدو أو مع الكافر، فهنا لنا أن يستخدم المسلمون الحيل وأن تكون الحرب خدعة من أجل أن يباغتوا الكفار ونحو ذلك. لكن إذا كان هناك عهد، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلف العهد، إلا إذا خالف العدو والعهد، فهنا لنا أن نخالف كما خالفوا أو أن نقاتلهم لما خالفوا. طيب، وبوب البخاري في صحيحه قال باب وفاء العهد من حسن الإيمان، وذكر حديث عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت خديجة وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها، وأنه كان يكثر من ذكرها، وقالت ولقد هلكت قبل أن يتزوجني بثلاث سنين لما كنت أسمعه يذكرها، ولقد أمره ربه أن يبشرها في الجنة ببيت من قصب. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليذبح الشاة فيفرقها ويوزعها في خلتها ثم يهدي في خلتها منها وفاء لخديجة رضي الله عنها. فانظروا إلى وفاء النبي صلى الله عليه وسلم مع الكافر ومع الحبيب والقريب. لنرى حالنا أو موقعنا من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهناك على النقيض نجد الغدر والخيانة، والأخطر أن تصدر هذه الخيانة وأن يصدر هذا الغدر ممن يدعي أن يريد حكم الإسلام، هو أول من يخالف حكم الإسلام، حكم الشرع في هذا الباب. فالغادر له جزاء وعذاب عظيم، فكما في حديث ابن عمر في الصحيحين يعقد لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، يعني يشهر به على رؤوس الأشهاد أنه غدر وفجر. وكما في حديث أنس لكل غادر لواء يوم القيامة، قال أحدهما ينصب وقال الآخر يرى، يوم القيامة يعرف به. نعم. وأيضا من أخلاق الإسلام الحميدة التي إن تفشت في المجتمع اختفت كثير من المساوئ التي نعاني منها في وسائل الإعلام وفي الطرقات وفي الشوارع وحتى في البيوت. خلق الحياء، الحياء، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على رجل من الأنصار ويعد أخاه في الحياء، فقال صلى الله عليه وسلم دعه، فإن الحياء من الإيمان. وعلى النقيض الذي لا يستحي، فكما قال عليه الصلاة والسلام في حقيقة لن تستحي فاصنع ما شئت، فالذي لا يستحي يفعل ما شاء من الفواحش، يرتكب الفاحشة ويقع في الكذب ويقع في الغدر وفي الخيانة وإلى آخره. فالحياء جماع الأخلاق الحميدة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء، أشد حياء من العذراء في خدرها عليه الصلاة والسلام. وكذلك من أخلاق الإسلام الحميدة، خلق التواضع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس تواضعا، كما قال صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله. في حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فالتواضع يمنع البغي ويمنع الظلم. فهذا إن التزم به المسلمون في مجتمعاتهم كان من أهم الأخلاق التي تمنع ما نراه من صور الفجور والظلم من أحد الناس. وتأملوا هذا الحديث: لما قام أحد الأعراب، أعرابي، جمد ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، جمد في حديث أنس، قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب نجراني غليظ، ثوب غليظ، غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه جبذة أو جذبة شديدة أثرت في صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جبذه قال الأعرابي: يا محمد، أعطني من مال الله، أعطني من مال الله الذي عندك. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أمر بضربه؟ هل أمر؟ لا، التفت إليه وضحك فقط، ضحك ثم أمر له بعطاء، أمر له أن يعطى من هذا المال. فانظروا إلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وإلى حسن خلقه وإلى صفحه، لنرى الفرق بين أدعياء اتباع السنة وبين السنة التي بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله وخلقه. وأيضا من الأخلاق العظيمة، بل هو من أعظم الأخلاق التي ضرب بها الأنصار أعظم الأمثلة مما لا يوجد في أي مجتمع من المجتمعات ولا في أي أمة من الأمم السابقة واللاحقة، خلق الإيثار، خلق الإيثار. كيف أنهم كانوا يؤثرون على أنفسهم مع إخوانهم المهاجرين، كيف قامت الأخوة بين المهاجرين والأنصار بصورة لم يسبق لها مثيل في أي مجتمع من المجتمعات. فتأملوا هذا الحديث، حديث جليل القدر، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وبوب عليه البخاري، قال: باب قول الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم ذكر الحديث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه يسألهم، يعني يريد أن يكرم هذا الضيف وهذا الرجل، فقلنا: ما عندنا إلا الماء. انظروا، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما عندهم إلا الماء، عندنا إلا الماء، ما عندهم طعام في البيت كي يطعموا به ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا من الصحابة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته، وانظروا إلى الصنيع هذا الأنصاري الذي عجب منه رب العالمين، فكيف بالمخلوقين. انطلق الأنصاري إلى امرأته وكانت في البيت، فقال لها: هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك. ما كان عندهم إلا القليل من الطعام الذي يكفيهم أو يكفي صبيانهم في هذه الليلة فقط. فأراد الأنصاري أن يشغل الضيف هذا بأن لا يعتقد أو لا يظن أنه ليس عنده طعام، فأمر امرأته أن تهيئ الطعام وأن تجعل الصبيان ينامون حتى لا يطلب الطعام، وأن تطفئ السراج حتى إذا أكل، أي السراج عندهم، حتى إذا أكل الضيف لا يرى أنهم لا يأكلون. فقال فهيئ الطعام وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته، فجعل كان رجلين ضيف، فجعل يريا أو كان الرجل امرأته جعل يريانه يريان هذا الضيف أنهما يأكلان، فبات طاويين أي بغير طعام بغير عشاء، فبات طاويين. فلما أصبح غدا الأنصاري على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانظر ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال لقد ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما أو صنيعكما. رب العالمين ضحك وعجب من صنيع الأنصاري وامرأته، وأنزل الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، خلق الإيثار، خلق الإيثار هذا والله مما نحتاج إليه خاصة في وقت الشدائد، أن تؤثر أخاك وجارك وصاحبك لما تعلم أنه يحتاج إليه ولا يجده، هو قد يتعفف أن يسألك، فعليك أن تؤثر أنت. والله إن خلق الإيثار هذا لو ساد وخشف المجتمع لحلت كثير من المشاكل. والحديث يطول، حديث بقية فيما يلي إن شاء الله تعالى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالأنصار ضربوا أروع الأمثلة في الإيثار. فهذا أيضا سعد بن الربيع رضي الله عنه لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، حيث آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فجعل لكل أنصاري مهاجريا يكون معه، فأراد سعد بن الربيع أن يتنازل لعبد الرحمن بن عوف عن نصف ماله، وكان له زوجتان، فأراد أن يطلق امرأة من زوجتيه كي يتزوجها عبد الرحمن بن عوف. انظروا لهذا الإطار، أمر تحار من العقول، يعني يترك له نصف ماله ويعطيه زوجة من زوجتيه، ولكن عبد الرحمن بن عوف تعفف عن هذا وأبى أن يقبل هذا، وقال دلني على السوق. فذهب عبد الرحمن بن عوف وكان تاجرا ماهرا، فتاجر وربح ربحا عظيما في سوق المدينة، ثم التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة، أي من إيه؟ من الخضاب والحناء والتي كان يفعلها الرجل إذا تزوج. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مهيم، في كلمة تقال عند ليل العجب، فقال له عبد الرحمن تزوجت امرأة من الأنصار، فقال صلى الله عليه وسلم كم أصدقتها؟ قال نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب. انظروا إلى عبد الرحمن، تاجر قليلا بارك الله له، وأبى أن يقبل ماله سعد بن الربيع، واشترى نواة من ذهب صداقا لهذه المرأة الصحابي من الأنصار الأنصارية رضي الله عنه. فقال له صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاء. فإيثار الأنصار يطول فيه الكلام، وأيضا تأملوا هذا الحديث والذي أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة، قالت الأنصار اقسم بيننا وبينهم، أي بيننا وبين المهاجرين النخل. كان الأنصار أي كان أهل المدينة مشهورين بالنخيل، بزراعة النخيل بالتمر. فقال الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخل، يأخذون النصف النخل ونحن نأخذ النصف. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا، يكفوننا المؤونة ويشركوننا في التمر، يعني المهاجرون يعملون يكونون هم العمال في التمر ويأخذون مقابل ذلك نصف المحصول أو نصف التمر. فقال الأنصار سمعنا وأطعنا. ولكن الشاهد أن الأنصار بلغوا درجة من الإيمان أنهم يعطون إخوانهم المهاجرين الذين تركوا ديارهم أموالهم في مكة، يعطونهم نصف ما لديه من المال ومن الزوجة ومن كل شيء، إيثار لا مثيل له. لو تصفحنا التاريخ لم نجد أمة من الأمم حدث في هذا الإيثار. لذلك صدق النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في حق الأنصار: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. ولهذا ندرك نفاق الشيعة الذين يكفرون أغلب الأنصار، يكفرونهم، لا يقول يصبرون، يكفرون الأنصار. ثم يأتي حزب الإخوان يقولون إخواننا الشيعة، أي إخوة هذه؟ يكفرون أبا بكر وعمر، يكفرون الأنصار، يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويتقربون إلى الله ببغضهم وسبهم في وسائل إعلامهم الآن على الملأ، لا يستخدمون التقية الآن. فهؤلاء شر على الإسلام والمسلمين، هم ألد عداء لنا من اليهود. والله إنهم هم الذين يفتحون ديار الإسلام لليهود، كما صنعوا في العراق ويصنعون في اليمن وفي كل مكان تمكنوا منه من التدمير والتخريب. فالأنصار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حقهم: لو أن الأنصار سلكوا واديا أو شعبا لسلكت وادي وشعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: ما ظلم بأبي وأمي آووه ونصروه، أو كما قال رضي الله عنه. فهذه أعظم المعاني في الإيثار والنجدة والشهامة والرجولة التي يفتقدها كثير ممن يتشدقون بالمطالبة بحكم الإسلام، ونحن في أشد الحاجة أن نتخلق بها في مجتمعاتنا إن أردنا الإصلاح، وإن أردنا أن ننصر على عدونا وأن تنصلح أحوالنا. وعلينا أن نعلم أبنائنا هذه الأخلاق الحميدة، وأن نجعلها في بيوتنا، وأن نتعامل بها قبل أن نطالب غيرنا أن يتعاملوا بها معنا. هذا إما أن يكون حجة لك أو عليك، فإن إصلاح المجتمع لا يكون بالتشدق بالكلام فقط، بل بالفعل، بالعمل، بإصلاح العقيدة، بإصلاح المعاملات، بأن تفشو هذه الأخلاق، وأن تفشو العقيدة الصحيحة في وسط الناس. والمسؤولية ليست ملقاة على عاتق الحاكم وحده، بل هي على كل من له ولاية أو له مسؤولية. وكذلك الرجل في بيته له أعظم مسؤولية وأعظم مهمة في إصلاح زوجه وأولاده، فإن قام كل بمسؤوليته انصلح المجتمع، حتى وإن كان يوجد فساد في بعض الأماكن، فإن الله عز وجل ينصر عباده إذا نصروه. ولينصرن الله من ينصره. نسأل الله أن يصلح أحوالنا، أن يحسن أخلاقنا، أن يصلح ولاة أمرنا، أن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يطهر مجتمعاتنا من الرذائل والفواحش ومن العقائد الفاسدة، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن الأمم والمجتمعات إنما تقوم على العقائد الصحيحة والأخلاق الحميدة. فأي مجتمع صالح إنما يكون أهله على الاعتقاد الصحيح في رب العالمين وفي أركان الإيمان التي هي صحف إيمان العبد، ثم يقوم على الأخلاق الفاضلة. وحديثنا اليوم عن شق الأخلاق، والأخلاق هي الأخلاق الحميدة والأداب الفاضلة، هي مما يتفق عليها العقلاء وتتفق عليها الشرائع، شرائع الرسل جميعا. وإنما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء به الرسل قبله من دعوة الناس إلى التوحيد وإلى الاعتقاد الصحيح، ثم جاء ليتمم صالح الأخلاق، كما في حديث أبي هريرة: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. والحديث عن الأخلاق الحسنة والتي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في فضلها حديث: خياركم أحاسنكم أخلاقا، وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وإنك لعلى خلق عظيم. هذه الأخلاق هي الحديث عنها يطول، ولكن نذكر نماذج منها فيما تيسر في هذا الوقت. من أعظم الأخلاق التي يفتقدها كثير ممن يتشدقون أنهم دعاة أو أنهم يريدون حكم الإسلام وهم خوارج: خلق الوفاء. تأملوا هذا الحديث في قصة حذيفة لما كان يذكر سبب امتناعه عن حضور غزوة بدر، قال: ما منعني أن أحضر بدرا أو أن أحضر غزوة بدر أني خرجت أنا وأبي حسين نريد المدينة، فأوقفنا كفار قريش، قالوا: تريدون محمدا؟ قلنا: لا، إنما نريد المدينة. فأخذوا عهد الله وميثاقه علينا ألا نقاتل مع محمد أو مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصلنا المدينة أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، أي هذا العهد، بهذا العهد. فقال صلى الله عليه وسلم: نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. فلم يشارك حذيفة في غزوة بدر بسبب هذا العهد. انظروا إلى الوفاء بالعهد، يعني حذيفة يعطي عهدا مع أبيه لكفار قريش المقاتلين المحاربين لدعوة التوحيد، وكانوا من أشد الناس حربا على النبي صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك، رغم أن كفار قريش في مكة والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهو الآن يقاتلهم، لكنه وفى بعهد حذيفة معهم. فقال: نفي لهم بعهدهم، لأنه عاهدهم أن لا يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. وقد يظن البعض أن هذا يتعارض مع حديث الحرب خدعة. نعم، لا تعارض، ولكن لا تعارض، لأن حديث الحرب خدعة إنما هو يكون إذا لم يكن هناك عهد، يعني لم يكن هناك عهد مع العدو أو مع الكافر، فهنا لنا أن يستخدم المسلمون الحيل وأن تكون الحرب خدعة من أجل أن يباغتوا الكفار ونحو ذلك. لكن إذا كان هناك عهد، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلف العهد، إلا إذا خالف العدو والعهد. فهنا لنا أن نخالف كما خالفوا أو أن نقاتلهم لما خالفوا. طيب. وبوب البخاري في صحيحه باب قال باب وفاء العهد من حسن الإيمان، وذكر حديث عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت خديجة وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها وأنه كان يكثر من ذكرها، وقالت ولقد هلكت قبل أن يتزوجني بثلاث سنين لما كنت أسمعه يذكرها، ولقد أمره ربه أن يبشرها في الجنة ببيت من قصب. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليذبح الشاتة فيفرقها ويوزعها في خلتها ثم يؤدي في خلتها منها وفاء لخديجة رضي الله عنها. فانظروا إلى وفاء النبي صلى الله عليه وسلم مع الكافر ومع الحبيب والقريب. لنرى حالنا أو موقعنا من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهناك على النقيض نجد الغدر والخيانة، والأخطر أن تصدر هذه الخيانة وأن يصدر هذا الغدر ممن يدعي أن يريد حكم الإسلام، هو أول من يخالف حكم الإسلام حكم الشرع في هذا الباب. فالغادر له جزاء وعذاب عظيم، فكما في حديث ابن عمر في الصحيحين يعقد لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، يعني يشهر به على رؤوس الأشهاد أنه غدر وفجر. وكما في حديث أنس لكل غادر لواء يوم القيامة، قال أحدهما ينصب وقال الآخر يرى يوم القيامة يعرف به. نعم. وأيضا من أخلاق الإسلام الحميدة التي انتفشت في المجتمع اختفت كثير من المساوئ التي نعاني منها في وسائل الإعلام وفي الطرقات وفي الشوارع وحتى في البيوت. خلق الحياء، الحياء، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على رجل من الأنصار ويعد أخاه في الحياء، فقال صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان، فإن الحياء من الإيمان. وعلى النقيض الذي لا يستحي، فكما قال عليه الصلاة والسلام في حقيقة لن تستحي فاصنع ما شئت، فالذي لا يستحي يفعل ما شاء من الفواحش، يرتكب الفاحشة ويقع في الكذب ويقع في الغدر وفي الخيانة وإلى آخره. فالحياء جماع الأخلاق الحميدة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء، أشد حياء من العذراء في خدرها عليه الصلاة والسلام. وكذلك من أخلاق الإسلام الحميدة خلق التواضع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس تواضعا، كما قال صلى الله عليه وسلم تواضع لله رفعه الله. في حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم، إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فالتواضع يمنع البغي ويمنع الظلم. فهذا إن التزم به المسلمون في مجتمعاتهم كان من أهم الأخلاق التي تمنع ما نراه من صور الفجور والظلم من أحد الناس. وتأملوا هذا الحديث لما قام أحد الأعراب، أعرابي جبذ ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، جبذ في حديث أنس قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب نجراني غليظ، ثوب غليظ غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه جبذة أو جذبة شديدة أثرت في صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جبذه قال الأعرابي: يا محمد أعطني من مال الله، أعطني من مال الله الذي عندك. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أمر بضربه؟ هل أمر؟ لا، التفت إليه وضحك فقط، ضحك ثم أمر له بعطاء، أمر له أن يعطى من هذا المال. فانظروا إلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وإلى حسن خلقه وإلى صفحه، لنرى الفرق بين أدعياء اتباع السنة وبين السنة التي بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله وخلقه. وأيضا من الأخلاق العظيمة، بل هو من أعظم الأخلاق التي ضرب بها الأنصار أعظم الأمثلة مما لا يوجد في أي مجتمع من المجتمعات ولا في أي أمة من الأمم السابقة واللاحقة، خلق الإيثار، خلق الإيثار. كيف أنهم كانوا يؤثرون على أنفسهم مع إخوانهم المهاجرين، كيف قامت الأخوة بين المهاجرين والأنصار بصورة لم يسبق لها مثيل في أي مجتمع من المجتمعات. فتأملوا هذا الحديث، حديث جليل القدر، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وبوب عليه البخاري، قال: باب قول الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم ذكر الحديث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه يسألهم، يعني يريد أن يكرم هذا الضيف وهذا الرجل، فقلنا: ما عندنا إلا الماء. انظروا، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما عندهم إلا الماء، عندنا إلا الماء، ما عندهم طعام في البيت كي يطعموا به ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا من الصحابة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته، وانظروا إلى الصنيع هذا الأنصاري الذي عجب منه رب العالمين، فكيف بالمخلوقين. انطلق الأنصاري إلى امرأته وكانت في البيت، فقال لها: هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك. ما كان عندهم إلا القليل من الطعام الذي يكفيهم أو يكفي صبيانهم في هذه الليلة فقط. فأراد الأنصاري أن يشغل الضيف هذا بأن لا يعتقد أو لا يظن أنه ليس عنده طعام، فأمر امرأته أن تهيئ الطعام وأن تجعل الصبيان ينامون حتى لا يطلب الطعام، وأن تطفئ السراج حتى إذا أكل، أي السراج عندهم، حتى إذا أكل الضيف لا يرى أنهم لا يأكلون. فقال فهيئ الطعام وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته، فجعل، وكان رجلين ضيف، فجعل يريا أو كان الرجل امرأته جعل يريانها يريان هذا الضيف أنهما يأكلان، فبات طاويين، أي بغير طعام غير عشاء، فبات طاويين. فلما أصبح غدا الأنصاري على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانظر ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لقد ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما أو صنيعكما. رب العالمين ضحك وعجب من صنيع الأنصاري وامرأته، وأنزل الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. خلق الإيثار، خلق الإيثار، هذا والله مما نحتاج إليه، خاصة في وقت الشدائد، أن تؤثر أخاك وجارك وصاحبك لما تعلم أنه يحتاج إليه ولا يجده، هو قد يتعفف أن يسألك، فعليك أن تؤثر. والله إن خلق الإيثار هذا لو ساد وفشق المجتمع لحلت كثير من المشاكل. والحديث يطول، حديث بقية فيما يلي إن شاء الله تعالى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالأنصار ضربوا أروع الأمثلة في الإيثار. فهذا أيضا سعد بن الربيع رضي الله عنه لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، حيث آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فجعل لكل أنصاري مهاجريا يكون معه. فأراد سعد بن الربيع أن يتنازل لعبد الرحمن بن عوف عن نصف ماله، وكان له زوجتان، فأراد أن يطلق امرأة من زوجتيه كي يتزوجها عبد الرحمن بن عوف. انظروا لهذا الإطار، أمر تحار من العقول، يعني يترك له نصف ماله ويعطيه زوجة من زوجتيه، ولكن عبد الرحمن بن عوف تعفف عن هذا وأبى أن يقبل هذا، وقال دلني على السوق. فذهب عبد الرحمن بن عوف وكان تاجرا ماهرا، فتاجر وربح ربحا عظيما في سوق المدينة. ثم التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة، أي من إيه؟ من الخضاب والحناء والتي كان يفعلها الرجل إذا تزوج. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مهيم، في كلمة تقال عند ليل العجب أولي. فقال له عبد الرحمن: تزوجت امرأة من الأنصار. فقال صلى الله عليه وسلم: كم أصدقتها؟ قال: نواة من ذهب، أو وزن نواة من ذهب. انظروا إلى عبد الرحمن، تاجر قليلا بارك الله له، وأبى أن يقبل ماله سعد بن الربيع، واشترى نواة من ذهب صداقا لهذه المرأة الصحابي من الأنصار الأنصارية رضي الله عنه. فقال له صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاء. فإيثار الأنصار يطول فيه الكلام، وأيضا تأملوا هذا الحديث والذي أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة. قالت الأنصار: اقسم بيننا وبينهم، أي بيننا وبين المهاجرين، النخل. كان الأنصار، أي كان أهل المدينة، مشهورين بالنخيل، بزراعة النخيل بالتمر. فقال الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخل، يأخذون النصف النخل ونحن نأخذ النصف. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا، يكفوننا المؤونة ويشركوننا في التمر. يعني المهاجرون يعملون، يكونون هم العمال في التمر، ويأخذون مقابل ذلك نصف المحصول أو نصف التمر. فقال الأنصار: سمعنا وأطعنا. ولكن الشاهد أن الأنصار بلغوا درجة من الإيمان أنهم يعطون إخوانهم المهاجرين الذين تركوا ديارهم أموالهم في مكة، يعطونهم نصف ما لديه من المال ومن الزوجة ومن كل شيء. إيثار لا مثيل له. لو تصفحنا التاريخ لم نجد أمة من الأمم حدث في هذا الإيثار. لذلك صدق النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في حق الأنصار: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. ولهذا ندرك نفاق الشيعة الذين يكفرون أغلب الأنصار، يكفرونهم، لا يقول يصبرون، يكفرون الأنصار. ثم يأتي حزب الإخوان يقولون إخواننا الشيعة، أي إخوة هذه؟ يكفرون أبا بكر وعمر، يكفرهم، يكفرون الأنصار، يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويتقربون إلى الله ببغضهم وسبهم في وسائل إعلامهم الآن على الملأ لا يستخدمون التقية الآن، فهؤلاء شر على الإسلام والمسلمين، هم ألدوا عداء لنا من اليهود، والله إنهم هم الذين يفتحون ديار الإسلام لليهود كما صنعوا في العراق ويصنعون في اليمن وفي كل مكان تمكنوا منه من التدمير والتخريب. فالأنصار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم: لو أن الأنصار سلكوا واديا أو شعبا لسلكت وادي وشعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: ما ظلم بأبي وأمي آووه ونصروه، أو كما قال رضي الله عنه. فهذه أعظم المعاني في الإيثار والنجدة والشهامة والرجولة التي يفتقدها كثير ممن يتشدقون بالمطالبة بحكم الإسلام، ونحن في أشد الحاجة أن نتخلق بها في مجتمعاتنا إن أردنا الإصلاح وإن أردنا أن ننصر على عدونا وأن تنصلح أحوالنا. وعلينا أن نعلم أبنائنا هذه الأخلاق الحميدة وأن نجعلها في بيوتنا وأن نتعامل بها قبل أن نطالب غيرنا أن يتعاملوا بها معنا. هذا إما أن يكون حجة لك أو عليك، فإن إصلاح المجتمع لا يكون بالتشدق بالكلام فقط، بل بالفعل، بالعمل، بإصلاح العقيدة، بإصلاح المعاملات، بأن تفشو هذه الأخلاق وأن تفشو العقيدة الصحيحة في وسط الناس. والمسؤولية ليست ملقاة على عاتق الحاكم وحده، بل هي على كل من له ولاية أو له مسؤولية، وكذلك الرجل في بيته له أعظم مسؤولية وأعظم مهمة في إصلاح زوجه وأولاده. فإن قام كل بمسؤوليته انصلح المجتمع، حتى وإن كان يوجد فساد في بعض الأماكن، فإن الله عز وجل ينصر عباده إذا نصروه. ولينصرن الله من ينصره. نسأل الله أن يصلح أحوالنا، أن يحسن أخلاقنا، أن يصلح ولاة أمرنا، أن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يطهر مجتمعاتنا من الرذائل والفواحش ومن العقائد الفاسدة، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.